رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في تسجيل سورة التوبة، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: الشر من آية الله ثمنا قليلا وصد عن سبيله إنه ساء ما كانوا يعملون. لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وما زالت الآيات في بيان حال المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم بأنه لا يكون بالعهد. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ وخبير الله عز وجل أسباب ذلك فيما بعد ذلك من الآيات، وأنه إذا حصل الظهور على المسلمين أنهم لا يرضوا فيهم إلا ولا منا، وإنما يلجئهم الضعف إلى العهد، يلجئهم الضعف إلى العهد. أما إذا حصل لهم القوة فإنهم لا يبالون بالعهود. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يلقونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بعد يقول الله عز وجل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فهم أخذوا الدنيا وقدموها على دين الله عز وجل، فازدهروا بالدنيا واعتاروا بها عن اتباع الآيات التي جاء بها رب العالمين سبحانه وتعالى. الشر من آيات الله ثمنا قليلا، لأنهم اعتاروا بآيات الله شيء من الدنيا. منعتهم الدنيا ومحبة الدنيا عن اتباع الهدى، وكم صدت الدنيا من أناس عن دين الله عز وجل، سواء كان ذلك النار أو الملك. فإن هنالك من امتنع عن الدخول في الإسلام بسبب ملكه أو وزارته كفرعون وهامان. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ هل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وقارون صدر ماله: إنما أوتيت على علم عندي، أي المال. فصدر ماله عن اتباع الهدى، وهكذا كثير من الكافرين. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وأخذت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان إلى آياتنا عنيدا سوف يكون صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إلى آخر الآيات. لأن ذكر الله عز وجل ما زعمهم أن هذا القرآن سحر يقدر. فصدهم ما من الله به عليه من المال والبنين. نظر لها الله المهين هماز بشر من نميم الناعي لخير من اخيه عذل بعد ذلك زليم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. وهؤلاء ذكر الله عز وجل السبب في كفره، قال: الشر من ايات الله ثمنا قليلا. فصدوا عن سبيله، في صد المؤمنين عن سبيل الله وصد الناس عن سبيل الله وهو دينه. ما اكتفوا بابتعادهم عن دين الله بل سعوا في صد الناس.
هو القادة.
القادة لا يكون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذمة العهد. وهذا عند حصول الظهور له كما في الآية الأولى، كيف وإن يظهر عليكم لا يكون فيكم إلا ولا ذمة. فإذا ما ظهروا فلا يطلبون القرابة ولا العهود، بل يسعون في صفك دماء المسلمين، فلا يمنع من ذلك حرمة القرابة، فلا يبالون بقرابة، لا يبالون براهم يقطعونها، ولا بعهد يوفون به، هذا عند ظهورهم وقوتهم، لكن عند ضعفهم يلجؤون إلى العهود. فإذا ما قرروا لا يبالون لا بقرابة ولا بعهد. لا يطلبون في مؤمن جلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، فهم في غاية العدوان عند ظهورهم وقوتهم، فيقضون العهود وهذا من العدوان، ويقطعون الرحم وهذا من العدوان، وأولئك هم المعتدون. ومع هذا ما يسهم الله عز وجل، ما يأسهم الله عز وجل رحمته، بل قال فإن تابوا أي من كفرهم وشركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وهو دين الإسلام. ودل ذلك على أنهم إذا لم يحصل منهم ما ذكر فليسوا من إخواننا أهل الدين، إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا من إخواننا في الدين. وفي الآية السابقة فخلوا سبيلهم أي عن القتال، وفي هذه الآية قال الله سوف يكونوا في الدين. فالأخوة في الدين لا تثبت إلا بالإسلام، الأخوة في الدين لا تثبت إلا بالإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، وذلك أنهم الذين يتبعون بالآيات، الذين يعلمون هم الذين يتبعون بالآيات. ولهذا قال ونفصل الآيات لقوم يعلمون، فإنهم الذين يتبعون بآيات الله عز وجل. فإذا ما بينت الآيات واضحة فإن من يتبع بها الذين يعلمون، وأما المعرضون فلا يتبعون بالآيات، بل قد يكون عليهم عمى، قد يكون القرآن عليهم عمى. ثم قال سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يندمون. وإن نكثوا أيمانهم، والأيمان المراد بذلك العهود، وإن نكثوا أيمانهم لأنهم نقضوا العهود، والنكث بمعنى النقض. وإن نكثوا أيمانهم، وذلك أن العهود عقود كالشيء المربوط، فالعهد عقد، فمن نقضه فهو متوعد بالوعد الجديد. فقال سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، هذا أمر، قال وطعنوا في دينكم، هذا أمر آخر، إذا نكثوا الأيمان وطعنوا في الدين. والطعن في الدين يدخل فيه ناقص الإسلام وعيب الإسلام، ويدخل فيه أيضا ذلك من الطعن في الدين. ومن حصل من هذا فهو من أئمة الكفر. وإن نكروا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر. من كان كذلك فهو من أئمة الكفر. من كان كذلك فهو من أئمة الكفر. قال فقاتلوا أئمة الكفر. فإن الطاعن في الدين داع إلى الكفر. الطاعن في الدين داع إلى الكفر. فيعتبر إماما من أئمة الكافرين. أما مجرد تقوى العهد لا يصل فيها الشخص من أئمة الكفر. بمجرد نقض العهد لا يصل الشخص من أئمة الكفر. لكن إذا طعن في دين الإسلام أو في الله سبحانه أو في النبي عليه الصلاة والسلام فهو داع إلى إبطال الإسلام. فهو داع إلى إبطال الإسلام. فإن الذي يعيب الدين غرض صد الناس عن الدين وتكفير الناس عن الإسلام فيصير بذلك من عيبة الكفر. وبهذا احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قتل وقتال من يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يعتبر بذلك من أئمة الكفر. الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر من أئمة الكفر. وقد حث الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى بقتال من حصل من ذلك. فقال سبحانه فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم أي لا عهد لهم لعلهم ينتهون أي ينزجرون عما حصل منهم من نقض العهد ومن الطعن في الدين. إن الطعن في الدين من الأمور العظيمة يصير به الشخص ما هو من جملة الكافرين بل يصير من أئمة الكافرين. يصير من أئمة الكافرين إذا طعن في دين الإسلام فإنهم يسبلان من أئمة الكافرين. وكما عرفنا يدخل في الطعن في الدين الطعن برب العالمين أو بنبيه الكريم أو تنقص الإسلام وإظهار العين في أحكام الإسلام وتشريعاته. ثم أغرى الله عز وجل المؤمنين في القتال الكافرين وهيجهم على ذلك فقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول سبحانه مغريا للمؤمنين في قتال أئمة الكفر الذين نقضوا العهد وطعنوا في دين الإسلام فقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانكم أي نقضوا العهد وهموا بإخراج الرسول أي من مكة. فرائق النبي عليه الصلاة والسلام وهموا بإخراجه وإن يكفر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أن يثبتوك أو يدخلوك في الرجوع ويكفرون من يكفر الله والله خير ماهر. وإن يكفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك والشاهد أو يخرجوك. فتذهبوا بذلك. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بأمر من الله سبحانه وتعالى فهم هموا بهكذا الأشياء وعزموا عليها بواحد من هذه الثلاث أشياء إما أن يحبسوه وهم رأوا بقوله واحد من هذه الثلاثة الأشياء. وقد ضيق النبي عليه الصلاة والسلام حتى أذن الله بالهجرة، وهموا بإخراج الرسول، وهم بدأوكم أول مرة أي بالقتال، وهم بدأوكم أول مرة. قال بعض العلماء وذلك في يوم بدر، وقال بعض العلماء وذلك في ما حصل من نقضهم للصلح، فإن حلفاء قريش قاتلوا حلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت العهد، فبدأوا بالقتال، فكان ابتداء القتال من جهتهم، فقاتلوا مع بني بكر الذين هم حلفاء قريش، قاتلوا خزاعة، وخزاعة كانوا أحلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم ابتدأوا بالقتال، نقول العهد ابتدأوا بالقتال. فحرض الله عز وجل المؤمنين على قتال الكافرين من أجل الأشياء، أنهم نكثوا العهد، وهذا بمفرده موجب لقتالهم أو محل لقتالهم، وعندهم هم بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مبيح لدمائهم وموجب لقتالهم. وزيادة على ذلك أنهم الذين ابتدأوا بالقتال ولم يبتدئوا المسلمون، وإنما هم الذين حصل منهم البغي والعدوان. فقال وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم يحذر الله عز وجل عباده من خشية الكافرين، وأن هذا لا يجوز، وإن الواجب أن يخشى الإنسان ربه سبحانه وتعالى ولا يخشى أعداء الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقال تخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم بشرهم الله عز وجل وحفزهم على القتال بذكر البشرى، إنهم قاتلوا أولئك القوم ما سيجدوه من الثمار الحميدة والمصالح العظيمة. قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذا وعدهم بالنصر، وعدهم بالنصر. فلا تكاد تستمع مثل هذه الأشياء في قوم كافرين إلا وجعل الله سبحانه وتعالى الهزيمة عليهم والنصر للمؤمنين إذا نكثوا العهد وطعنوا في الدين وابتدعوا بالقتال. لا تستمع مثل هذه الأشياء في طائف من الكافرين إلا وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم المسلمين، إن جاهدوا في سبيل الله جعل الله عز وجل الغلبة للمسلمين، بعكس بقية سائر أنواع الجهاد. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سائر أنواع الجهاد يجعل الله عز وجل ويجعل الله عز وجل الغلبة بين المسلمين وبين الكافرين، وتلك الأيام مداولها بين الناس، فالغلبة متداولة بسنة الله عز وجل والعاقب المتقين. لكن يحصل تداول، تارة تكون الغلبة للمسلمين وتارة تكون الغلبة للكافرين، والعاقب يجعل الله عز وجل للمتقين. لكن كما قال الله عز وجل وتلك الايام مداولها بين الناس، فلا يكون النصر على سبيل الدوام للمسلمين، ربما حصل للمسلمين العجب بانفسهم وتدخل مثل هذه الامراض، مرض العجب، وربما دخل في الاسلام من ليس بمسلم للمنافقين، لان النفوس تتجه الى القوي، تتجه الى القوي، ربما يدخل جماعه من الكفار من المنافقين ويفسد في الارض ويختلط المسلمين. بالمنافقين، وهذا ما يريده الله عز وجل، وإنما كما قال الله عز وجل ليس الله خبيث من الطيب، ما كان الله إلا هو على ما أنتم عليه، حتى يميز الخبيث من الطيب. لكن في تارة النصر وتارة تكون الغلبة للكافرين، وليس القصية للمسلمين، يظهر المنافقون ويتبين أمرهم عند الشدة. فالنصر المستمر في ضرر، والهزيمة المستمرة للمسلمين فيها ضرر. فجعل الله عز وجل من حكمته الأمور متداولة، وتلك الأيام دولة بين الناس. لكن في هذه القضية المذكورة في هذه الآية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من جاهد من أجل ذلك فإن الله عز وجل وعده بالنصر، وعده بالنصر إذا حصل من الكفار من هذا البغي العظيم من نكر العهود ومن الطعن في دين الإسلام، ومن أشد الطعن في دين الإسلام سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ابتداء القتال. فإنه إذا قاتل المسلمون من كانوا كذلك من أجل الله، قتال من أجل الله سبحانه وتعالى، فهم موعودون بالنصر من رب العالمين سبحانه. فقال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا وعد بالنصر، ويخزهم وينصركم عليهم، ليخزهم بالهزيمة ويخزهم بالقتل وبسبي الأموال وبسبي الذرية وبسبي النساء، كل ذلك ينتزي الدنيا وينتقلون إلى خزي الآخرة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، هذا وعد آخر بالنصر. الوعد الأول بقوله يعذبهم الله بأيديكم، فإن عذابه بأيدي المؤمنين يقتضي نصر المؤمنين عليهم، ومع ذلك يعدهم الله عز وجل بالنصر بلفظ نصره من هذا الضرب، فقال: وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وذلك ان هذا اذا حصل هذا الامر احسن الكفار، فان قلوب المؤمنين تمتلئ غيظا وحنقا وألما من الكافرين اذا نقضوا العهد وطعنوا في دين المسلمين وابتدأوا بالقتال والغدر، فإن المسلم يمتلئ غيظا وحنقا وألما من هذه الأفعال السيئة. فإذا ما جاهد المسلمون أعداءهم، من جملة الفوائد في ذلك ما ذكره الله عز وجل من شفاء الصدور، من شفاء صدور المؤمنين، وذهاب ما في قلوبهم من الغيظ، كل هذه المصالح الشرعية ومن الفوائد والمنافع العظيمة في قتال أعداء الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، أي من يوفقهم لدخول الإسلام. وهذه رحمة الله، فإن هنالك من كفار قريش من وفقه الله عز وجل فدخل الإسلام، ولما فتح مكة دخل أهل مكة أو جل أهل مكة في الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهذه رحمة الله عز وجل أن يوفق من يشاء إلى الإسلام، إلى أسباب التوبة والمغفرة، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، عليم لا يخفى عليه شيء، وحكيم يضع الأمور في مواضعها. ثم قال سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تتركوا أي من غير ابتلاء وامتحان؟ هذا خلاف حكمة الله عز وجل، فلا بد من الابتلاء والامتحان، لا بد من الابتلاء والامتحان، فلا بد من ذلك، من الابتلاء والامتحان، وهي سنة من سنن الله عز وجل. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان. ما كان الله ليذر المعنى أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليسعكم عليه. من جملة ذلك أن يعرف الخبيث من الطيب من الناس. ما كان الله ليسعكم على الغيب، أظهر الله عز وجل الخبيث من الطيب بالابتلاء والامتحان. ظهر الخبيث من الطيب بالابتلاء والامتحان. وهنا قال: أن حسبتم أن تتركوا، أي من غير ابتلاء والامتحان، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا، فلا بد من ابتلاء والامتحان حتى يظهر المجاهدون وغير المجاهدين، ويظهر الصادقون ويظهر الكاذبون ويظهر المؤمنون ويظهر المنافقون، كل ذلك بالابتلاء والامتحان. ومن جملة الابتلاء والامتحان ابتلى الله عز وجل العباد بأعدائهم، من جملة الابتلاء والامتحان أن يبتلى العباد بأعدائهم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ والوليجة هي البطانة، هي البطانة من سواء المسلمين، أي البطانة من الكافرين. هذه الوليجة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من الكافرين. والبطانة غير الظهارة، فالظهارة من حيث الألبسة، الظهارة ما يظهر للناس يشاهدونه من الناس، يعني أعلى الملبوس، أعلى الناس يقال له ظهارة، ظهارة الثوب، ما يظهر منه ويعلم، ما يظهر من الثوب ويعلم، والبطانة ما يكون ويكفى، ما يكون ويكفى، والبطانة أقرب إلى الجسد من الظهارة. فقال الله عز وجل: الذين اتخذوا بطانة من دونكم، ويدل على أنه لا يجوز أن نقرب إلينا من ليس بمؤمن، نقرب إلينا من هو كافر، فنطلع على بعض أمورنا وعلى بعض أسرارنا، فنجعل ذلك الكافر الذي هو بعيد عن الله وبعيد عن دين الله قريبا إلينا، نطلعه على ما نحتاج إليه من أمورنا، ونستعين به على ما نحتاج إليه من أمورنا، ونجعله قريبا منا كقرب البطانة من الجسد، كقرب بطانة الثوب من الجسد. فالوليجة هي البطانة، والولوج بمعنى الدخول، ولج في البيت أي دخل في البيت، ولج في الأمر أي دخل فيه. فالولوج معنى الدخول، بمعنى لا تتخذوا من الكافرين قوما تدخلونهم في أموركم وفي شؤونكم، فلا تدخلوا أعداء الله من المشركين والكافرين والمنافقين في شأن أموركم، وإنما أدخلوا في أموركم المؤمنين. هذا نهي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء سبحانه. فهذا مما لا يجوز، اتخاذ البطانة والوليجة من أعداء الله عز وجل، لا يجوز لما في ذلك من الضرر. وما دمرت الدولة العباسية الشخصية إلا بسبب ذلك، بسبب البطانة الأولية، فإنها دمرت حين اتخذ الوالي في ذلك الزمن، والي الدولة العباسية في ذلك الزمن، ولي جميع الروابط بطانة من الروابط، وكان له بعض الوزراء من الروابط، فمكروا به ومكروا بالمسلمين وأدخلوا التتر إلى بلاد المسلمين، فقتلوا الملوك والأمراء والعلماء والقراء وسائر الناس، وفعلوا مجزرة عظيمة في بلاد العراق حتى كانت الميازين تسيل الدماء، الميازين تسيل الدماء، يكسرون أبواب المنازل فيفر الناس إلى السطور فيذبحونهم في السطور، حتى صارت ميازين بغداف الدماء، وصار القبضة كالتلال، وتغيرت طارئة الأجواء وأنت الجو، وما نجا من ذلك إلا طويل العمر، فر الناس إلى المقابر ومكثوا فترة من الزمن إلى المقابر حتى جاءهم الخبر بخروج التتار، فخرجوا من المقابر ومن الكنق ومن أماكن النجاسات، قد تغيرت أشكالهم فصار الإبماء لا يعتبر والأخ لا يعتبر من تغير الصور، وما بقوا إلا شيئا يسيرا وما نكحوا بمن هلك بسبب الأوبئة والأمراض. ومن يقرأ في التاريخ يجد العجب بما حصل لأهل العراق بسبب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وفي قول الله عز وجل: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون. ثم قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله أي بالعبادة، وليس المراد بذلك بنيان المساجد البناء الحسي، وإنما عمران المساجد أي بعبادة الله عز وجل. فيقال هذه ديار عامرة وديار غير عامرة، فإذا كانت مسكونة يقال هذه ديار عامرة لأنها مسكونة فيها سكان، وإذا كانت ديار ما فيها أحد يقال هذه ديار غير عامرة. فعمران المساجد أي إحياؤها بعبادة الله عز وجل، عمران المساجد إحياؤها بعبادة الله والمصائب هم أهل الإيمان الذين يحيون بيوت الذين يحيون بيوت الله عز وجل بالعبادات هم أهل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء عبر المصائب الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون ربهم سبحانه وتعالى. فعمار المساجد في هذه الصفات المذكورة في هذه الآية أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة وأنه يؤتون الزكاة وهم أهل خشية الله. فعسى أولئك أن يكونوا بالمهتدين وعسى موجبة في كتاب الله فهم من المهتدين. عمار المساجد جعله الله عز وجل من المهتدين. فما أهل الهداية؟ عمار المساجد هم أهل الهداية، هم أقرب الناس إلى الخير وأبعد الناس عن الشر. وإن كانوا يتفاوتون لكن عمار المساجد أقرب من غيره، أقرب من غيرهم إلى كل خير وأبعد من غيرهم من كل شر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول في الصحيح أن إذا وبأتم الطلقة الذي أكبر في شيء من الضعف في شيء من الضعف لما قال يذكر أن النبي عسى قال لهم ما أنتم ما تظنوني بعلمكم، فقال لكم كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم طلقاء. إذا ما أنتم طلقاء الذي يعرفه أن ذلك لا يمكن نقبل